الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى ميز آدم عليه السلام بميزة العلم. قال الله سبحانه: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ميز الله آدم بأن علمه الأسماء كلها، ولهذه الميزة وغيرها أمر الملائكة أن يسجدوا له. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإنه قد ميز الله تبارك وتعالى كذلك من ذرية آدم العلماء، فالعلماء ورثة الأنبياء. لقد كان آدم عليه السلام نبيا، بل كان أول نبي. وهكذا أيضا فإن الأنبياء من ذريته، وإن العلماء من ذريته، متميزون بسبب العلم. وقد جاء في الحديث الذي رواه أصحاب السنن ورواه أحمد وابن حبان وغيرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فكما سجدت الملائكة لآدم، فإن الملائكة كذلك تضع أجنحتها لكل طالب علم من ذرية آدم. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. هكذا يذكر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ميزات العلماء وطلاب العلم في هذا الحديث الجامع الذي جمع كثيرا من فضائل العلماء وطلاب العلم. أيها المسلمون، إن العلم نور، وإن العلم عبارة عن دليل العمل، وإن العلم مورث للخشية، للخشية من الله تبارك وتعالى. ولذلك كان العلم ذا أهمية كبرى في حياة البشر. والعلم الشرعي الذي به يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويعلمون ماذا يريد ربهم منهم، لماذا خلقهم، وكيف يعبدونه، وما هو المصير الذي ينتظرهم بعد الموت. إن العلم الشرعي ليجيب على أسئلة جوهرية في حياة كل إنسان، وبدون هذا العلم لا يعرف الإنسان لحياته هدفا ولا يعرف غاية. أيها المسلمون، فمن أجل هذا كان لا بد من العناية بالعلم، ولا بد من الاهتمام بثمرته. إن ثمرة العلم العمل والتحصيل. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو إمام الأنبياء، بمعنى أنه إمام العلماء، كان عليه الصلاة والسلام معتنيا أشد العناية بأن يحصل ما تلقاه عن جبريل عليه السلام من القرآن والسنة. ولذلك كان يحرك لسانه بالقرآن خشية أن يفوته شيء، فضل الله تبارك وتعالى له تمام التحصيل حين قال جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. وقال سبحانه واعدا لنبيه بأن يحفظ: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ومن أجل أن يكون التحصيل على تمامه، فقد كان جبريل عليه السلام كما في الحديث المتفق عليه يدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن كل سنة مرة في رمضان. كان يدارسه القرآن، وفي لفظ يعارضه القرآن، يدارسه بمعنى أنه كان يدرس الرسول عليه الصلاة والسلام على يدي جبريل، وجبريل يلاحظه ويعارضه، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف حفظه من القرآن على جبريل. هكذا كان يحدث ذلك في كل رمضان مرة في نهاية العام، وكان يحدث هذا بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين جبريل، من أجل معرفة ضبط كتاب الله جل وعلا، ومن أجل ألا يحصل أي تفلت أو غفول عن شيء من كتاب الله جل وعلا. هذا مع أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان معصوما، ومضمونا له أن يحفظ، وألا ينسى إلا ما شاء الله مما يريد الله تبارك وتعالى أن ينسى. هكذا كان الأمر. ولذلك فإننا نستأنس بالاختبارات التي في رأس العام لأنها تقويم للتحصيل على مدى العام. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان العام الذي توفي فيه فإن جبريل عارضه القرآن مرتين، أي زارته القرآن مرتين من أجل مزيد من التثبيت لكتاب الله جل وعلا في قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كما في الحديث المتفق عليه. وتجدون العلماء على مدار القرون كانوا يمارسون المدارسة والمعارضة مع تلاميذهم فلا يعطونهم الإجازات إلا بعد تأكد من أنهم قد حصلوا. فكانت طريقة علماء المسلمين التي هي اتباع لطريقة جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام كانت هذه الطريقة أرقى من طريقة الاختبارات المعاصرة التي يجيب فيها الطالب على الورق. كانت اختباراتنا في الماضي مدارسة ومعارضة فيعرف مدى تحصيل الطالب، فإذا كان محصلا جيدا أعطي الإجازة. أيها المسلمون، ومن أجل أهمية العلم في حياة المسلمين فإن الحرص على إيجاد هذا العلم وعلى إيجاد العلماء بلغ مبلغه. لقد حث القرآن العظيم والسنة المطهرة على بذل الجهود لإيجاد المؤسسات التي تتولى تعليم الناس، لإيجاد العلماء وإيجاد طلاب العلم. لقد أمر ربنا جل وعلا مجتمع المسلمين بأن يحرصوا على أن يوجد العلم الشرعي في هذه المجتمعات. قال الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إن نشر العلم الشرعي في وسط المسلمين هي مهمة المجتمع المسلم، مهمة الدولة الإسلامية التي تقف على رأس هذا المجتمع. فلا بد للمجتمع من الاهتمام بهذا الفرض وبهذا الواجب. وإذا حصل تقصير فإنه يأثم الجميع. أيها المسلمون، وكما أن العناية بالعلم الشرعي مهمة المجتمع والدولة فإنه كذلك لا بد للأفراد من أن يدنوا بدلائهم، والأجر عظيم في ذلك. فمن أنفق من أجل العلم وبذل من أجل العلم فإنه مأجور عظيم الأجر، لأنه يدل على العلم الذي به الحياة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الذي رواه مسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ولا شك أن الذي ينفق ويبذل الجهد ويحرص على تعليم الناس لا شك أنه يدلهم على أساس الخير ومفتاح الخير. لقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما بالحديث الذي رواه الترمذي وقال عنه إنه حسن صحيح، وذكر الألباني أنه صحيح. كان هذا الرجل يحترف، أي كانت له حرفة، وكان أخوه يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام متفرغا لطلب العلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لعلك ترزق به. انظروا إلى أهمية العلم. التفرغ للعلم أيها المسلمون مقصد من المقاصد الرئيسة في حياة البشر، ولذلك فمن تفرغ لطلب العلم فإن الله تبارك وتعالى ينزل رزقه وينزل رزق من تكفل بالنفقة عليه. هكذا يحث ربنا تبارك وتعالى على الاهتمام بالعلم، وهكذا يخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الأمة أن طلب العلم بوابة واسعة من أبواب الرزق. وهذا معناه بالإضافة إلى الاهتمام المجتمعي بالعلم، فإن الأفراد إذا أرادوا سعة الرزق فعليهم أن يبذلوا وأن ينفقوا في سبيل العلم الشرعي، فهم من جهة يؤجرون ويثابون، ومن جهة يفتحون أبواب الخير، لأن العلم يفتح أبواب الخير، وينيرون الدروب أمام أنفسهم وأمام سائر الناس. ومن جهة ثالثة فإن الله تبارك وتعالى يرزقهم الرزق الواسع، فالإنفاق في سبيل العلم يتضمن هذه المعاني كلها وأكثر منها. ويكفي أنه يبقى للإنسان الأجر والأثر الطيب النافع بعد موته، إذا هو سلك طريق العلم أو دل على العلم أو أنفق في سبيل العلم. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم وأصحاب السنن إلا ابن ماجه، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علما ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالعلم النافع يستمر ثوابه وأجره لمن ورثه حتى وقد صار في القبر، يستمر ذلك على مدى استفادة الناس من هذا العلم، فالذي علم الناس لا يزال يصل إليه الأجر كلما تسلسل هذا التعليم، والذي ألف كتابا ينتفع فيه الناس فكذلك ينال الأجر كلما انتفع الناس بهذا الكتاب. وهكذا فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسلك بنا طريق العلم وأن يجعلنا من العاملين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، إن أهمية العلم في هذا الزمان تتضاعف بسبب أنه من علامات آخر الزمان أن يقل العلماء. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إنه نظرا لقلة العلماء في هذا الزمان فقد تأسست هذه الجامعة، تأسست من أجل أن ترفد مجتمعات المسلمين بالعلماء العاملين المجتهدين، من أجل أن تزد ثورة ولا سيما في بلدنا بعد أن أغلقت المعاهد الشرعية. لذلك يظهر لنا أهمية وجود مثل هذه الجامعة وأهمية الاهتمام بالعلم الشرعي في آخر الزمان. إن محاربة العلم الشرعي أيها المسلمون وظيفة إبليس ووظيفة جنوده من شياطين الإنس والجن. إن إبليس أبى أن يسجد لآدم، وهذا نوع من الحسد ونوع من الحرب للعلم، وهكذا أيضا جنوده من شياطين الإنس والجن يقفون في وجه الأنبياء، لأن الأنبياء أسادة العلماء وأئمة العلماء، ويقفون كذلك في وجه ورثة الأنبياء وهم العلماء. يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وبسبب هذا نجد أن جامعتنا وأمثالها من الجامعات الفعالة المؤثرة الجادة توضع في هذا الزمان على قائمة الإرهاب. ألا ترون أن جامعتكم في رأس القائمة؟ لماذا يحاربونها؟ لأنها تعلم دين الله جل وعلا، هذا الدين الذي به الحياة، حياة السعادة في الدنيا وحياة السعادة في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إنهم يحاربون العلم الشرعي لكي يظل الناس في الجهل، لكي يظل الناس في الظلام. انظروا إلى بلدنا، لما أغلقت المعاهد الشرعية كيف انتشرت في بعض جهاتها البدع وانتشر الجهل وكثرت الصراعات وزادت دعوات الانفصال في الجنوب وفي شمال الشمال، كل هذا من بعد أن أغلقت المعاهد الشرعية التي كانت نورا، التي كانت منهجا يجمع الناس على كلمة واحدة. لقد كان يدرس في المعاهد الشرعية العلم الذي جدده المجددون في هذا البلد كمثل ابن الوزير وكمثل ابن الأمير وكمثل الشوكاني. هؤلاء الأئمة الكبار كما أنهم محل قبول في العالم الإسلامي، فهم كذلك محل قبول في داخل اليمن. ولذلك كان الذي في أقصى الشمال في اليمن منسجما مع الذي في أقصى الجنوب في اليمن، كانوا جميعا على منهج واحد. فألغيت المعاهد، بمعنى ألغي هذا المنهج الذي يجمع ولا يفرق. وقيض الله تبارك وتعالى هذه الجامعة التي تؤمن كذلك لهذا المنهج، والتي تريد أن تتدارك الأمر وأن تسد الباب على شياطين الإنس والجن. إن شياطين الإنس والجن يسعون في الفوضى الخلاقة التي تمزق المجتمع، وهذه الفوضى الخلاقة ما كانت لتحدث لو استنار الناس بنور العلم الشرعي. فلهذا أيها المسلمون تدركون أهمية العلم الشرعي حتى في إصلاح واقعنا الراهن، وهذا يدلنا على أهمية البذل وأهمية الإنفاق في هذا البلد. في هذا الطريق. إن المنافقين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أدركوا تأثير النبي عليه الصلاة والسلام وتأثير من حوله، وأدركوا خطورة اجتماع المسلمين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطورة تعلمهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من ضمن أساليبهم ما حكاه القرآن. قال الله تبارك وتعالى: يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. امنعوا الإنفاق، امنعوا الموارد، احرصوا على ألا يصل أي مبلغ من المال إلى المؤسسات التعليمية، إلى العلماء، إلى طلاب العلم. هكذا يتآمرون أيها المسلمون. وتجدون في هذا العصر أنهم عندما يدرجون مؤسسة في قائمة الإرهاب، معنى ذلك أن يخاف الناس أن يتفاعلوا معها، أن يدعموها، أن يتبرعوا لها. وإن الحل أيها المسلمون هو في أن نعاملهم بنقيض قصدهم، وأن نبذل وأن نبذل تقربا إلى الله تبارك وتعالى وتجديرا لهذه المؤسسات، وتشجيعا للعلماء، وتشجيعا لطلاب العلم. ولا بد أن يظل دين الله رغم التآمر عليه، ولا بد أن تبقى حجة الله قائمة مهما حاول المتآمرون أن يتآمروا، ومهما حاول الأعداء أن يمنعوا، فإن الله لهم بالمرصاد. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. أيها المسلمون، يقول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وآخر الصلاة.